الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العصرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقطها على واقعنا الذي نحياه، بحيث نلتمس الهدي في هداه عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به ونتأسى بما صنعه في المواقف التي أعانه الله فيها ونصره ووفقه. فما أحوجنا إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نحن نمر به من المواقف الخطيرة التي يتكالب فيها علينا الأعداء ويسعون حثيثا إلى إفساد مجتمعنا وتمزيقه وزهق أرواح أبنائنا وإفساد هذا المجتمع وإخلال الأمن فيه ونشر الفوضى والاضطراب وتدميره بكل ما يمكن من وسائل التخريب والإفساد للأموال وللأنفس والأخلاق، وكل شيء يقع في حوزة الظالمين المعتدين، وما أكثرهم من أبناء جلدتنا بل من مواطنينا ومن خارج بلادنا عربا وعجما من كل الألوان والصنوف والأشكال، همهم هو الإضرار ببلادنا وتحقيق أطماعهم فيها واستمرار بقاء الليبيين على ما كانوا عليه طوال 40 سنة من فقدان البنية التحتية وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية بدعاوى فارغة والصوانة مشروخة كما يقولون، الإرهاب وغير ذلك من النسب والأوصاف التي لا تحل لأحد أن ينعت بها المسلم كذبا وافتراء وادعاء وزورا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل نصر على العدو الظالم بفضل الله سبحانه وتعالى يسعى إلى تسيير البعوث والسرايا في أطراف البلاد ليشعر المعتدون الظالمون ومن لف لفهم من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم من ذوي الخطر على دعوة الإسلام في مهدها، يشعروا أنهم أمام رسالة يقظة وقوم في غاية استعداد لحماية الدين الذي ينشرونه ويحملونه إلى أصقاع الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين، تحقيق العدل وإرسال البعوث، تحقيق الأمن وإرسال البعوث والسرايا وعدم الخضوع. فيصدق على عمله صلى الله عليه وسلم الجمع بين تأمين المحرر ومطاردة العدو المتهور. فكان صلى الله عليه وسلم يعمل على تأمين كل ما حرره من البلاد والمواطن التي بلغتها دعوة الإسلام وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الكفر والشرك وأهله، وعدم الفتور عن الجهاد والقتال، بل يطارد العدو في نواحي الأرض خصوصا من يبلغه عنهم التربص والاستعداد للهجوم والتأر والانتقام من المسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة غزا الطائف، غزا حنين ثم الطائف، وكان أيضا بعد غزوة مؤتة يرسل السرايا والبعوث لرد المعتدين. وقبل مؤتة في غزوة خيبر لم يحرر خيبر فقط ويرجع إلى المدينة، بل أمن كثيرا من المواطن التي فيها خطر شديد على الإسلام والمسلمين، ولهم تعامل مع اليهود الظالمين الغاصبين. وهكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تأمين المحرر ومطاردة عدو المتهور. وهذا ما يجدر بحكومتنا في هذه الأيام بعد أن تحرر كثير من القسم الغربي من ليبيا، وبقي الجانب الشرقي منها، وفي مقدمة ذلك سرت ووسط البلاد الليبية الجفرة وما بعدها من حقول النفط. فهذه المواطن جديرة بأن تحرر، بل تحرر البلاد كلها عاجل غير آجل بإذن الله لإقامة الدولة الوطنية الكاملة المسؤولة عن خدمة البلاد وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الناجحة ورد عدوان المعتدين ودفع شرهم ومطالبتهم بتسديد ما خربوا، بتسديد التكاليف لما خربوا وما أفسدوا وما قتلوا وما أعاقوا إلى غير ذلك من الإجرام الذي ارتكبوه في بلادنا. فإنه لن يضيع حق وراءه مطالب. وإحراج الأمم المتحدة التي تدعي أنها أسست لإثبات حقوق الإنسان ونصرته وتمكينه من نيلها، أن توفر الليبيين هذه الحقوق وتقدمها لهم بكل وسائل العمل السياسي والدبلوماسي والعسكري وغير ذلك لصرف عدوان الظالمين المعتدين عن ليبيا وعدم التفكير في محاولة الاعتداء عليها. فإننا بعد أن تحررت ليبيا من الطغية السابق للأسف تعجلنا، والثوار ألقوا أسلحتهم وعادوا مطمئنين إلى أعمالهم، المهندس إلى شركته، والتاجر إلى محله، والطبيب إلى عيادته، والطالب إلى كليته ودراسته في الداخل والخارج، وهكذا. ففوجئنا بالمارقين المفسدين يتربصون بالشعب الدوائر، بل ويسقطون حكومة كانت قائمة ومؤتمرا وطنيا بأكاذيب فارغة ووسائل إعلام مقيتة كاذبة. صارت الآن أكثر جرأة وأكثر عملا وأوضح شرا، وعلينا أن نتخذ لذلك أسباب الاحتياط والدفع والتمكين للمقاتلين المحررين لبلادهم من أن تنتكس البلاد مرة أخرى، فإرساء قواعد الأمن والطمأنينة من الأخطار واجب على حكومة الوفاق، وواجب على كل المسؤولين فيها بتمكين الوطن من أن ينهض على قدميه، وأن يبعد خطر العدو الغاصب الظالم المعتدي وينتكس بلا رجعة إن شاء الله. فتحقيق العدالة لاطمئنان المقاتلين في سبيل الله تحرير للوطن، وإقامة الحق واجب شرعا على الدولة الليبية، كما أن عليها واجب آخر ألا وهو نشر الأمن والأمان بين الناس لتأسيس الدولة المدنية التي يعيش فيها المواطن في أمن وسلام. فالأمن هو إحساس بالحفظ والطمأنينة من الأخطار. وفي مقدمة ما يجب أن يأمن عليه الإنسان وتطمئن عليه نفسه الكليات الخمس التي يوجب الشرع الشريف حفظها: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. وقد لخص ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. بل هو ما امتن به ربنا تعالى على أهل بيته وقطان حرمه في سورة الفيل بقوله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي سورة قريش بعد ذلك التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا وتليها في الترتيب المصحفي: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله سبحانه وتعالى أطعمنا من جوع وآمننا من خوف بعد أن كان العدو على أبواب طرابلس، وحينما عجزت قواته التي جاء بها من الجهات الشرقية ملأ الجبهة بالجنجويد والأفارقة المعتدين معه، ولما عجزوا أيضا جاء بالملحدين الفاغنر مزودين بأفتك الأسلحة وأخطر العتاد والمناظير وكل وسائل الإجرام الحربية للانقضاض على العاصمة، حتى صار الخطر يزاحم المدينة حقا وفعلا، وشعر الليبيون بأنهم أكلوا يوم أكل الثور الأبيض. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الظلمات يسر لنا من حيث لم نحتسب دولة كانت بالأمس القريب ردت عنا فرسان القديس يوحنا وفرسان مالطا وطردتهم من طرابلس وأمنتها، يسرها الله لنا مرة أخرى لتؤدي نفس الدور بإذن الله وحوله، فتنصر الليبيين وتهزم هؤلاء المجرمين من جميع الصنوف والأشكال والألوان والملل والنحل، وتردهم خائبين مندحرين. ولكن الفرحة لم تكتمل، وإن شاء الله تكتمل قريبا في سرت وفي الجفرة وفي المناطق النفطية وفيما بعد ذلك إلى درنا، ورد هؤلاء المشردين من بنغازي ودرنا والجهات الشرقية كلها إلى بيوتهم وديارهم، بل والتمكين لهم إن شاء الله لحكم الجهات الشرقية والقيام بأمرها، كما حدث لمن أجلوا من مدنهم في الجانب الغربي من كل المناطق الجبلية والساحلية، ثم ردوا إلى أوطانهم والحمد لله منتصرين، ومكن لهم بأن يتولوا الوظائف والأعمال الإدارية لتأمين بلادهم، فهم أدرى بغيرهم في معرفة ما يصلح لمناطقهم. فأهل مكة كما يقال أدرى بشعابها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتمل النصر ويتحقق الفوز بتحرير ليبيا بأسرها وعودتها إلى أبنائها سالمة غير منقوصة، محفوظة بحفظ الله وبأخوة الإسلام التي يسر الله بها لطرابلس وما حولها هذا النصر المؤذر. فلا قيام لدولة دون بسط الأمن والأمان. ولهذا كان اليهود يمنعون رد أي حق من حقوق الفلسطينيين، وكانوا يرفعون شعار الأرض مقابل السلام. فلما طأطى العرب رؤوسهم لهم وطوقت فلسطين بدول تحميها وأنظمة عربية تدفع عنها قتال الأحرار الأبطال الفدائيين، عندئذ وحتى تفتح السفارات في تلك البلاد نقضوا الشعار الذي رفعوه لا اعتراف بالعدو ولا للعلاقات الدبلوماسية معه ولا للسلام معه. اللآت الثلاث التي يقال عنها إنها كانت الحد الفاصل بين العرب واليهود، ولكن اليهود الماكرين كانوا يعلمون أن جيوش العرب لم تكن تملأ الآفاق لتحرير فلسطين، بل استأسر عليهم اليهود واشترطوا شرطا جديدا وهو الأمن، الأرض مقابل الأمن. فلم يعد مطالبة اليهود بشعار الذي يرفعونه سابقا الأرض مقابل السلام، لا بل الأرض مقابل الأمن، وهو نوع من الاعتداء على أهل الأرض المباركة فلسطين وإذابتهم، حتى إنهم صاروا اليوم يعلنون بأن إسرائيل دولة صهيونية يهودية لا حق لغير اليهودي فيها، وهو نداء خطير جدا جعل بعض الطامعين في تثبيت عروشهم ينحازون إلى اليهود ويضربون عرض الحائط بالقضية الفلسطينية، بل يعذبون الفلسطينيين ويسجنونهم في بلادهم ويقطعون عنهم المساعدات ويندلون بهم ويتخذون من الإعلام الفاسد وسيلة لمدح اليهود والبكاء على ما أصابهم طوال الدهور والعصور من نقمة الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي توعدهم بقوله جل وعلا وإن عدتم عدنا، وهم يعودون يا ربنا إلى النكال بإخوتنا أهل الأرض المباركة فلسطين وغزة والشام، بل والعراق يقصفونه واليمن يدبرون له المكايد، وليبيا أيضا لم تسلم من شرهم ونصبوا أحد أولادهم زعيما عربيا في أرض الكنانة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى وقوله وحكمه في محكم التنزيل وإن عدتم عدنا نحن واثقون من أنه متحقق لا محالة بإذن الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود عليهم بالنكال مهما بكى هؤلاء المعتدون الممالئون لهم على حساب دينهم وعرضهم وبلادهم وأوطانهم وأخوتهم لأبناء الأرض المباركة فلسطين، مهما مالؤوهم على حساب كل ذلك فإنهم منهزمون، وسوف يعلمون أن ما يتعلقون به مع اليهود من الأواصر إنما هو مواعيد عرقوب يعدهم اليهود ويمنونهم ثم لا يجدونهم إلا إفسادا وهلاكا وتدميرا لأوطانهم وبلادهم ونقمة من الله عليهم جميعا لسفكهم دماء المسلمين وإتلاف أموالهم وإرقاء الرجال منهم في السجون، بل النساء بدعوى فارغة كاذبة وتغيير للحق وإبطال له رغم الحقائق الدامغة. فنحن نأمل في الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نصره وأن يحقق لنا ما نصب إليه من تحرير ليبيا وقيامها بواجبها الشرعي في نشر دعوة الإسلام وإعطاء كل ذي حق حقه وتأييد الدعوات الصادقة إلى التحرر من الظلم والعدوان ونصرة هذا الدين وتثبيت قواعد الحكم الرشيد للديمقراطية والدول المدنية. فالأمن المواطنين من أوجب الواجبات، فقد اتخذ العدو طرقا وأساليب خطيرة لهدم كيان المجتمع لنقض الكليات الخمس، فكأن العدو الغاصب ومن ورائه الصهيونية العالمية وأزلامهم وأديالهم من العرب المتصهينين والنصارى الطامعين الذين كل منهم يمالي اليهود ويخدمهم في سبيل تحقيق رغباته الشخصية. فهؤلاء جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقهرهم وينصرنا عليهم، فإنهم ما كانوا يريدون إلا هدم ديننا وتخريب قواعد الإسلام وتمزيق هذه الأمة. وقد حدثني أحد أهل العلم بأنه كان يقرأ من سنوات وسنوات لأحد المؤلفين الغربيين في أنهم يعملون على تدمير الإسلام خلال 3000 سنة، ولكنهم اليوم صاروا يطمعون في أقل من ذلك بكثير، فأجنادهم يتوفرون لهم من أبناء المسلمين أنفسهم، وأموال هذا التخريب والتدمير من الخزائن العربية ومن النفط العربي ومن القادة السياسيين والعسكريين العرب، بل الجامعة العربية بأسرها، جامعة عربية بنفسها يتخذ منها منبرا لاعتداء على كل من يرفع صوته بالدعوة إلى الله ونصرة الإسلام والمسلمين وإقامة العدل والحق. فإن العدو لا يريد لنا شيئا من ذلك. فالكليات الخمس إنما هي تدعو إلى تحقيق العدل والأمن، وتدعو إلى توفير الحقوق، وهم يريدون القضاء على كل ذلك. وقد فعل المجرمون المعتدون الأفعال التي تشهد على تخصيصهم وتدبيرهم مع الصهاينة الغاصبين، فهم مارسوا القتل بالسلاح بل وبالألغام والتفجير من بعد أن خرجوا مطرودين، كما مارسوا القتل بالخطف لأجل القتل، ووجد في المستشفيات التي كانوا يسيطرون عليها، بل وفي قبور جماعية أناس قتلوا تحت التراب، ردموا أحياء وبملابسهم، وأناس آخرون وجدوا في الثلاجات بعد أن قتلوا بالرصاص ونحو ذلك. ورأينا في الفيديوهات المنشورة طوال الشهور الماضية أناسا يمسك بهم بعد أن نفذت ذخيرة سلاحهم من الرجال الأبطال الذين يدافعون عن الوطن، مسكوا ومزقوا شر تمزيق وعذبوا التعذيب الشديد انتقاما وإظهارا للشر وتكسيرا عن أنيابه، كما أنهم عملوا على إعاقة المواطن في أطرافه وبصره وحركته. فالذين يصابون في هذه الألغام وفي التفجير إن سلموا من الموت فإنه في كثير من الأحيان لا يسلمون من الإعاقة في أطرافهم بقطع بعضها، أو في بصرهم بفقدانه أو فقدان أكثره، وفي حركتهم فيصبحون جالسين على كراسي أو مطروحين على فراش الموت ينتظرون أجالهم. فالقتل واحد من العوامل التي سعى العدو لنشرها في طرابلس الكبرى في الغرب الليبي، ثم الاعتداء على المساجد وأهل العلم بإبعاد كل ذي رأي وكل صاحب علم تفقه به الناس وتعلموا منه وعلمهم وحفظهم القرآن ودرسهم أبعدوا ليتولى المنابر والكتاتيب شباب أغرار لا يعرفون من العلم إلا ما حصلوه من كتيبات وبعض النشرات التي ملأوا بها المساجد لتكون هي زادهم وزاد المصلين، ولم يكفهم ذلك بل جرحوا العلماء وكفروهم وفسقوهم وطعنوا في كل من هو يدافع عن الوطن ويدعو إلى هزيمة الطاغية، بل قاموا هم بنصرة الطاغية المهزوم وإغلاق المساجد صدا عن سبيل الله تعالى. فهذا من صور الاعتداء على المساجد التي مارسها الطغاة في هجومهم على العاصمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبطل كيدهم وأن ينصر المجاهدين الثابتين على الحق عليهم وإخراجهم من هذه البلاد وردهم إلى المصدر الذي جاءوا من عنده بفكرهم ورأيهم وغرورهم وأباصيلهم. ولن يسع ذاك المصدر الاحتفاظ بهم، سوف يمنعهم من الإقامة عنده ليصبحوا لاجئين أو متهورين في محاربة وطنهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الجادة وأن يرحم البلاد والعبادة من شرهم. ثم إن من صور الاعتداء والإجرام التي تحتاج إلى تأمين البلاد بعد تحقيق النصر الكامل إن شاء الله الاعتداء على الأعراض والحرمات بالخطف والترويع والتهديد. فكانت القذائف تنزل على البيوت صباح مساء وتفاجأ بالنساء يهن يخرجن في بعض الأحيان يصرخن في الشارع لا يدرين إلى أين يتوجهن لإنقاذ أطفالهن وما معهن من متاع بيوتهن. ألم يطارد الناس في المطارات وهم عائدون من بلاد من بيت الله الحرام، فلا يدرون أين يحتمون وهم يتخبطون في المطار، كل يتوجه إلى جهة لا يعلم هل فيها خطر يحيق به أم هو محقق لنفسه النجاة. بل في الطائرات و في المستشفيات على سرة العلاج وفي سيارات الإسعاف، كل ذلك كان يفعل من طرف هؤلاء المعتدين. وهناك من صور الاعتداء لإتلاف الكليات الخمس الاعتداء على العقول بإتلافها بالخمور والمخدرات. وكم ضبط من مجرمين يتاجرون بالمخدرات بل ويبيعون بعضها بأرخص الأثمان ليستدرجوا السدج والشباب الغافلين ليصبح ذلك من عاداتهم وخلقا من أخلاقهم لا ينفكون عنه، ويروجون لتلك المخدرات يأتون بها من المشارق والمغارب. ودولة اليهود لا شك أنها في مقدمة هؤلاء الدول الذين يتاجرون بالمخدرات لطمعهم في إذلال العرب وتحويلهم إلى شعب مخدر لا يهتم بثقافة ولا حضارة ولا قيم ولا دين ولا عمل ولا علم. فاليهود أخزاهم الله ولعنهم على مدى الدهور والعصور من وراء مخدرات، من وراء شركات المخدرات وتهريب الخمور والدخان وكل عوامل الإفساد والفساد، يتاجرون في كل ذلك أو في تزييف العملة إلى غير ذلك من صور الفساد. وللأسف نرى اليوم الشباب والشيب أيضا إذا ما حلقوا رؤوسهم يسلكون أكثر شعورهم على رؤوسهم كقبعة اليهود، ويتصورون أن ذلك موضة وأن هذا هو العمل الذي ينبغي أن يظهر به أمام الناس حتى لا يكونوا شادين في مظهرهم. سبحان الله، هل هذا يخفى على كل ذي عقل لبيب إن كنس الشعر المسود على رأس صاحبه وقد حرق رأسه من ها هنا وها هنا؟ إنما هو متابعة لليهود في صنيعهم بارتداء القبعة على رؤوسهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من متابعة اليهود والنصارى ويحرر المسلمين على مخالفتهم. ونحن اليوم إن لم يخدر شبابنا بالمخدرات والخمور فيخدرون بمظاهر الزينة الزائفة وبهذه التقليعات والموضات التي لا أصل لها إلا سلب الشعوب هوياتها وإفساد شبابها وتغريبهم عن دينهم وثقافتهم وعقائدهم. ثم إن من عوامل الإفساد التي نشرها الظالم المعتدي سرقة المحلات التجارية والبيوت والسيارات بالصف والنهب والخطف للمساومة المالية وسرقة أسلاك الكهرباء، والشواهد على ذلك كثيرة. فما أكثر المحلات التجارية التي كانت تحت أيديهم محطمة الأبواب خالية الوفاض، حمل ما فيها ونقل إلى معسكرات العدو ليتمتعوا به ويغصبوه. بل حدثني بعض الناس أنهم كانوا يتعمدون إلى إتلاف حتى الثلاجة بعد نهب ما فيها، يأخذون ما فيها ثم يفككونها قطعا، وربما نقلوا المحرك اغتصبوه وتركوا حطام الثلاجة لا تسمن ولا تغني من جوع. والسيارات إن لم يقتلوا صاحبها فيها من بعد بقنصه من طرف القناصين التابعين لهم ثم نهبها بعد ذلك، تعرضوا لصاحبها وأكرهوه على أن ينزل منها ويفر هاربا أو يقتلونه في الحال ويهربون بسيارته. فإن لم يظهر بالسيارة أحرقوها أو رموها وحطموها. والسطو على البيوت لم يتركوا فرشا ولا بسطا ولا أشياء خفيفة أو ثقيلة يمكن حملها إلا وحملوه. تركوا بعض البيوت على البراسة كما يقولون، نهبوا ما فيها وسطوا على كل شيء، وكانوا يبحثون بالدرجة الأولى على الذهب والفضة وعلى الزينة، على وسائل الزينة الذهبية من القلائد ونحو ذلك والأساور والخواتم، ووجد عند أحدهم كما هو ثابت في وسائل الإعلام شيء من الذهب، فقيل له: من أين جئت بهذا؟ قال: وجدته في الطريق. سبحان الله، هذا الطريق تنبت الذهب، أو الناس يرمون ذهوبهم في الطرقات، ومنهم من جاء بصاك حقيبة يد كبيرة ليملأها، وقد أسر في الأيام الأولى والحمد لله، وكان حسن المعاملة هو الذي ألقى به في السجن مع الأسارى، ولو فعلت قوات بركان الغضب ما يفعله المعتدون لردوا ذاك الصاك وفيه رأس هذا اللعين، ولكنهم ما كانوا يرون إلا زجر هؤلاء المعتدين لعل التسامح ينفع معهم. ثم إن الخطف للمساومة المالية، وقد يأتي أهل المخطوف بالمبلغ المطلوب الذي يعد بالآلاف والملايين، ثم بعد ذلك يفاجئون بأن ابنهم قد قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبلغ منهم من سوء حالهم في السرقة أنهم يسرقون أسلاك الكهرباء ويرسلونها إلى إحدى دول مجاورة لتذاب هناك، مثلما كانت تتصرف بسراقها ونهابها في العملة الليبية النحاسية، فكانت تستجلب هذه العملات لتذيبها وتتصرف بها، فهم لم يتركوا شيئا إلا وحاولوا نهبه والانتفاع به على حساب الخزينة الليبية وراحة الليبيين. فبعد تحطيم هذه الأبراج العملاقة ذات أسلاك الضغط العالي، يقومون بتعطيل الكهرباء وسرقت تلك الأسلاك لتذاب ويصنع من نحاسها المواد المطلوبة. وإلى جانب ذلك الاعتداء على رجال المرور وتهريب العمالة والبضائع الممنوعة من الخضروات والفواكه المسرطنة إلى غير ذلك من الشرور التي يجب على الحكومة أن تضع علاجا لها وتبدأ في القضاء عليها لنشر الأمن في البلاد وتأمين حياة الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى حثيثا بمجرد وصوله إلى المدينة لتحقيق التعايش السلمي بالتآخي بين المهاجرين والأنصار ومهادنة اليهود، إلى حين حتى أمكن الله منهم بعد أن نقضوا عهودهم كما هو شأنهم في كل العصور والدهور. ونبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على استعداد لقتال الأعداء، فكان يرسل البعوث والسرايا ويشارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في الغزوات لصد العدو من مشرك قريش والأعراب واليهود والروم ورأس الأمراء في بلاد العرب وملوك الدنيا، يدعوهم إلى السلم والسلام والأمن والإيمان. ومن شروطه في عوده صلى الله عليه وسلم أن النصر للمظلوم واجب، وهو القائل في حلف الفضول الذي شاهده في دار عبد الله بن جدعان: لو دعيت لمثلي في الإسلام لأجبت. ثم إن من شروطه في عوده أن يثرب حرام جوفها لا اعتداء فيها على أحد أو ماله. ثم إن من شروطه لا تجار قريش ولا من نصرها، وهو ما نحن بحاجة إليه اليوم في تجرير المجرمين من حقوقهم المدنية ومطالبتهم بالوقوف أمام القضاء. ومن شروطه صلى الله عليه وسلم محاسبة من يخلو الأمة في إقامة الحق والعدل ونشر الأمن وحفظ كيان الأمة والمجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجيشنا الباسل وللثوار المجاهدين معه في تحقيق النصر الكامل وتحرير ليبيا بأسرها وتمزيق الأعداء وإقصائهم عن بلادنا والانتفاع بصحبة الأخيار الذين أعانونا في ونحن في أحرج الأوقات وأشد الناس حاجة إلى تأييدهم ونصرهم، فدعمونا بما لديهم من المال والسلاح وأعانونا على إنقاذ بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم حلفنا معهم على الخير وأن ينشر الأمن والأمان في بلادنا وبلادهم وسائر بلاد المسلمين، وأن ينقذ أمتنا من الأخطار ومن الأعداء الغاصبين الظالمين الذين يكيدون ولا يزالون حتى هذه الساعة لا يزالوا ينصبون الفخاخ من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإنما هم يريدون إعطاء الطاغية المجرم نفسا لاسترداد قوته وتجمعاته والعدوان مرة أخرى. فقد جرب طوال السنين الماضية فكان عمله على هذا النحو، وأحيانا يتحايلون على ليبيا باسم الأمم المتحدة وبعثتها وعملها وقوانينها ولوائحها لتعطيل القتال وكف الليبيين عن الاستمرار فيه، ثم تدخل الدول الطامعة في أموالنا وبلادنا وخيراتنا للانقضاض علينا وعلى دولتنا الفتية. فاللهم نصرك على الأعداء الغاصبين الظالمين المعتدين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم ربنا انصرنا عليهم وأيدنا بحولك وطولك يا قوي يا جبار. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت نزع إيماننا. اللهم ربنا خذ بتارنا وبتار إخواننا المجاهدين والمقتولين والمأسورين والمشردين والمشردين ظلما من ديارهم يا رب العالمين. اللهم ربنا راجع بنا وبالأمة الحق إلى طريق مستقيم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى من عدوان المعتدين وكيد الكائدين وفجور الفجار المجرمين يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.